بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نعيد إلى مسألة الأمس، صار فيها شيء من الخلط والالتباس. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والرجعية مطلقا والبائن، يعني أقرأ المتن حتى يتبين المراد، لأن يعني الشرح أحيانا يعني يختلط في الكلام. والرجعية مطلقا والبائن، والبائن الحامل والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. هنا يتبين المراد، يعني جعل الرجعية مطلقا سواء كانت حامل أو غير حامل. الثانية البائن الحامل، الثالثة الناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. يعني الزوج والناشز الحامل، مش المراد بالناشز الحامل؟ لا، الزوجة. البائن خطأ، أمس قلنا البائن، لا هذا خطأ، صححوا الآن. والناشز الحامل أي الزوجة غير مطلقة، أنه مثلا شخص عنده زوجة حامل ونشزت، ينفق عليه ولا ما ينفق؟ ينفق عليها. لماذا؟ لأجل الحمل. لو كانت غير حامل ونشزت لا ينفق عليها. إذن الزوجة لو نشزت، الزوجة الحامل حتى لو نشزت يجب عليها الإنفاق لأجل الحمل، هذا معنى. إذن الرجعية مطلقا سواء كانت حاملا أو غير حامل، البائن الحامل والناشز الحامل، هذه زوجة. الرجعية مطلقة، البائن مطلقة، الناشز هذه الحامل هذه زوجة، والمتوفى عنها. صار أربعة أنواع من الرجعية: البائن الحامل، الناشز الحامل، المتوفى عنها. يعني هذه الأربع، هؤلاء الأربع مثل الزوجة، تجب لهن النفقة. الرجعية لأنها زوجة سواء كانت حامل أو غير حامل، البائن الحامل ينفق عليه لأجل الحمل، والناشز الحامل كذلك لأجل الحمل، والمتوفى عنها ينفق عليها من أجل الحمل. لكن تبين أنه تقدم أنه من حصة الحمل، فإن لم يكن له حصة فمن أقاربه الوارثين. اتضحت الآن واضح. لا مو بالبائن، لا، الناشز الحامل بس. الزوجة إذا نشزت وهي حامل يجب عليه أن ينفق، لأنه البائن أصلا ما يقال ناشز، هذا هو الخطأ. البائن ما يقال أنها ناشز، أنها طلقها وانتهت، قطعت العلاق بينه وبينها، فلا يمكن تصور أن تكون ناشزا وهي مطلقة بائن. الناشز هي الزوجة التي في عصمة الزوج وتترفع عليه ولا تطيعه، هذه الناشز. أما المطلقة ما توصف بالنشوز. طيب، انتهى بنا الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن ادعى أي الزوج نشوزها، يعني نشوز الزوجة، أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت، فقولها بيمينها، لأن الأصل عدم ذلك. يعني إذا اختلف الزوجان، قال الزوج هذه ما لها نفقة، إذا طالبته بالنفقة قال ما لها نفقة، لماذا؟ قال لأنها ناشز. وهي تنكر النشوز، من يصدق؟ من يصدق، الزوج الذي يدعي النشوز ولا الزوجة التي تنكر النشوز؟ القول قول الزوجة، القول هنا قول الزوجة، لأن الأصل عدم النشوز ووجوب النفقة، فهو يدعي ما يسقط النفقة، فعليه البينة. وإذا أنكرت فالقول قوله بيمينها، أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت، نفس الشيء. إذا قال أنني أعطيت النفقة وهي تنكر، تقول ما أعطاني، فالأصل ما هو؟ الأصل إيش؟ عدم الإعطاء. الأصل عدم الإعطاء، فعليه البينة. لكن هذا قد يكون فيه إشكال، يقول قائل يعني هل معنى هذا أن الزوج كلما أعطى زوجته النفقة، إذا صار بينهم يعني شيء من الإشكال والخلاف، كل ما أعطاها يشهد؟ هذا صعب، يعني فيه حرج، كل ما أعطاها يجيب اثنين اشهدوا ترى أعطيتها ثوبا أعطيتها كذا أعطيتها كذا، هذا فيه شيء من الحرج. ولذلك ذكر قول ابن تيمية رحمه الله، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمه الله في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. يعني إذا كان عرف الناس أنه ينفق عليها وأن الأزواج جرت العادة أنهم ينفقون، ولا يعني ما في أحد ما ينفق، كلهم ينفقون، والزوجة راضية مدة طويلة، ثم تدعي أنه لم ينفق، إذا صارت مشكلة، إذا حصل خلاف ادعت عدم الإنفاق كيدا. هذا الآن الظاهر في عندنا الأصل وفيه الظاهر، الأصل والظاهر. الأصل يؤخذ به، قال الأصل كذا، لكن إذا عارضه ظاهر أقوى منه فإنه يعمل به. يعني يضربون مثال، يقول لو أن شخصا مثلا جاء يجري وهو أصلع حاسر الرأس، وشخص يجري أمامه ومعه غترتان، وهذا الأصلع يقول أعطني غترتي يلحقه، ثم وقفوا عند من يحكم بينهم وقال الأصلع هذا أخذ غترتي أنا أطالبه بدفعها، قال الثاني ليست له، هذه لي ليست له. لو أخذنا بالأصل نقول القول قول من اللي معه الغترة، اللي بيد الغترتان، لأنه منكر، الأصلع مدعي واللي معه الغترتان منكر. فإذا أخذنا بالأصل نقول البينة على المدعي الحاسر الرأس واليمين على المنكر، لكن هنا نقول يحكم لمن؟ للأصلع الحاسر الرأس، نقول الغترة له لأن ظاهر الحال يصدقه أنه يجري خلفه هذا معه غترتان ويهرب، ما هرب إلا لأنه سرق غترته، وهذا يلحقه ويقول أعطني غترتي. الظاهر الآن يؤيد هذا الشخص الحاسر الرأس فيحكم له. نقول الآن القول قوله بيمينه لأنه تعارض الأصل والظاهر. كذلك بالنسبة لأثاث البيت، إذا طلق الزوج زوجته واختلف الزوجان في الأثاث، قالت الزوجة هذه لي مكينة خياطة أو أواني أو غرفة نوم أو كذا أو كذا، طلقها وجاءوا عند الفراق اختلفوا، الزوج يقول هذا أثاثي أنا الذي اشتريته، والزوجة تقول لا هذه، تحدد أشياء من الأثاث تقول هذه لي أنا اشتريته وحضرته إلى البيت. الأصل أن الأثاث لمن؟ الأصل أنه لمن؟ للزوج، والزوجة عليها البينة إذا ادعت شيئا من الأثاث. لكن إذا صار هناك عادة أو عرف أن الزوجة تأتي بشيء من الأثاث كمكينة خياطة أو كذا أو كذا من أشياء معينة أو أنواع من الأواني أو ما شابه ذلك، فإنه يؤخذ بالعرف والعادة ويقدم على الأصل. إن عادة هؤلاء القوم أن المرأة تأتي بكذا وكذا من الأثاث، وهذه ما ندري هل مشت العادة ولا لا، لكن مدام هذه عادة المجتمع وهي ادعت شيئا يوافق العادة فإنه يقدم على الأصل. يعني يسمى الظاهر، الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فينظر، إذا كان الظاهر قويا فإنه يمكن يقدم على الأصل. إذن هنا يقول ذكر شيخ الإسلام، يقول القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. يعني هذا هو الظاهر، هذا هو العادة، أن الزوج ينفق، هذا الأصل، هذا العادة يعني المضطردة أن الأزواج ينفقون، ويندر أن الزوج ما ينفق، هذا شيء نادر، بدليل أنها ساكتة سنين مضت وهي تحب الزوج وتثني عليه وتعاشر معاشرة طيبة، فجأة اختلفت معه قالت ما أنفق عليه من سنة، ما يقبل قوله. قال أنت كنت معه في وئام ومحبة وحياة مستقرة، وفجأة لما ثارت هذه المشكلة قلت إنه لم ينفق سنة أو كذا، ما يقبل لأنه يخالف العرف والعادة، فلا يقول. هذا هو الأقرب، أن الأخذ بالأصل دائما قد يكون صعبا، فيه ظلم لمن يعني يغلب على الظن أنه صادق ولكن ليس عنده بينة. ثم قال: ومتى أعسر بنفقة المعسر؟ واضح قوله بنفقة المعسر، لأنه لا يقال إذا، لأنه إذا عجز عن النفقة فهو معسر، فلو عجز عن نفقة متوسط وأنفق نفقة معسر فإنه لا يطالب بأكثر من ذلك. لكن متى يكون لها حق الفسخ؟ إذا عجز عن النفقة بالكلية، عجز عن نفقة معسر، لأنه ما بعد نفقة، آخر شيء نفقة معسر، أول نفقة غني ثم نفقة متوسط ثم نفقة معسر. فلو كان غنيا ثم صار وسطا ما في إشكال، ينفق نفقة متوسط. كان متوسط الحال ثم افتقر ينفق نفقة فقير وليس له الفسخ. لكن إذا عجز عن نفقة الفقير فإنه يعني خل بالأقل ما يكفي، فإنه هنا يكون له حق الفسخ. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته. وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان لحديث لا ضرر ولا ضرار. يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي ما إذا أعسر الزوج، تزوجته غنيا ثم افتقر، فهل لها أن تطالب الفسخ ولا يجب عليها الصبر والرضا بحاله؟ فيه خلاف المسألة، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح أن لها الفسخ لهذا التعليل، لأن النفقة شيء ضروري، وبقاؤها بدون نفقة يضر بها وليس من الإمساك بالمعروف. ثم ذكر بعض الأدلة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدار قطني. هذا ضعيف، والصواب أنه مرسل سعيد، هو الذي بعده. سئل ابن مسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أي يفرق بينهما، قال نعم، قيل سنة، قال سنة، هذا هو الصواب. كما قال أبو حاتم رحمه الله، قال أخطأ في إسحاق بن منصور، يعني انتقل عليه حديث، من انتقل من حديث إلى آخر. هذا الحديث يعني سند هذا الحديث يعني ظاهره أنه حسن، الحديث هذا سند ظاهره أنه حسن، رجال ثقات، في رجل حسن الحديث، لكن حكم من أبي حاتم وغيره من العلماء كابن عبد الهادي أنه أخطأ فيه، يعني نظر ظاهر السند يقول حديث حسن، لكن العلة هنا خفية نص عليه بعض الأئمة أن إسحاق ابن منصور أخطأ في هذا الحديث، أخطأ في المتن. متن هذا السند هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال اليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم ذكر بقية المرأة تقول: أنفق علي أو طلقني، أطعمني أو طلقني. فهذا هو سند الحديث، لكن انتقل الراوي من متن إلى آخر. فالمقصود أن الحديث وإن كان ظاهر الحديث وإن كان السند ظاهره أنه حسن، لكن الصواب أنه ضعيف، أخطأ فيه بعض الرواة إسحاق المنصور كما ذكره ابن أبي ابن أبو حاتم وذكره أيضا ابن عبد الهادي في المحرر ذكر ابن عبد الهادي في المحرر. وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أي فرق بينهما؟ قال نعم، قيل سنة قال سنة. هذا وش يصير الآن من باب إيش؟ المرسل، يعني قول سعيد سنة يحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. والدليل الثالث، وقال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وقد سبق مر معنا في الدرس الماضي. إذن مجموع هذه الأدلة، وفي حديث أيضا حديث أبي هريرة ذكرناه قبل قليل، يقول حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى، من يد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. لكن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، تقول المرأة هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث هذا أخرجه البخاري مبينا أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، أخرجه البخاري في الصحيح، اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ من تعول، تقول المرأة أطعمني وطلقي لي يا أبا هريرة أهذا في الحديث؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني من قول أبي هريرة يعني نفسه رضي الله عنه، وليس من الحديث. لكن رواه الدارقطني بسند حسن بدون هذه الزيادة اللي هي قول أبي هريرة هذا من كيس أبي هريرة، فمنهم من حسنه لظاهر السند، السند ظاهر أنه حسن، لكن رد هذا الحافظ في الفتح وقال إن هذه الرواية وإن كان ليس فيها ذكر الإدراج لكنه يؤخذ من رواية البخاري، فإنه صرح أبو هريرة أنه من كيسه، فلا يمكن أن يجعل من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو جاء في من طريق آخر، لأنه بين أنه من كيسه، فلو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه من كيسه. فإذا كونه يروى من بطريق آخر ليس فيه التصريح، نقول يمكن الراوي يذكره ويسكت، وأحيانا يبين الإدراج. فالصواب أيضا أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الذي ثبت معنا؟ حديث الدارقطني هذا قلنا ضعيف، حديث تقول المرأة طلقني أو أطعني أو طلقني صواب الموقوف على أبي هريرة. وهذا الحديث سئل سعيد هذا مرسل ضعيف. إذا ما في إلا قول عمر، لا هذا ما في دليل على الطلاق، إذا ما في إلا قول عمر، هو أقوى دليل قول عمر لأنه ثابت عن عمر رضي الله عنه، وقاله مشتهر حكم به رضي الله عنه وألزمه بعث به أمراء الأجناد و شاع واشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة، فدل على أنه يجب أو يجوز للمرأة أن تطلب الفسق إذا أعسر زوجها. بعض العلماء استدلوا بآية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه نزلت في ماذا؟ في النفقة، لما اجتمعنا عليه حفصة وعائشة رضي الله عنهم يطالبنه بالنفقة، وحصلت القصة المشهورة، نزلت هذه الآية في التخيير. قالوا إذن المرأة إذا أعسر زوجها وطالبته بالنفقة ولم يستطع فإنها مخيرة، لكن استدلال بالآية فيه نظر، استدلال فيه نظر الله أعلم، ليس دليلا صريحا، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تزوجنه عالمات بالعسرة. ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة حتى لو تزوجت الرجل عالمة بعسرته فلها الفسخ بعد ذلك، والصواب أن ليس لها الفسخ إذا تزوجته فقيرا عالمة بفقره، فليس لها الفسخ لأنها دخلت على بينة وأسقطت حقها من النفقة، كما لو شرط عليها أنه ما لها نفقة ما لها الفسخ. إذا شرط عليها ما لها نفقة ما لها سكن ورضيت بهذا فليس لها الفسخ، لأنها أسقطت حقها قبل العقد فليس لها أن تطالب به بعد ذلك. لكن هذا بقى بيان لعظم رفيع مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من يلح عليه أنه لا يستحق أن يبقى معه، يعني هذه درجة رفيعة، مقام عظيم وعالي، تكون أم المؤمنين وزوجته في الجنة، فلا يليق بها أن تطالبه بالنفقة وتلح عليه، لأنه يعني مشغول بأمر المسلمين ولا لم يتفرغ للتجارة والبيع والشراء، لأنه يعني أعظم عليه الصلاة والسلام من أن ينزل أسواق وبيع ويشتري، عنده من الأعمال العظام ما يمنعه من العمل والتجارة، فهذا خاص بمقام النبوة، وأن من لم يصبر على الشدة أنه لا يستحق أن يبقى معه عليه الصلاة والسلام. لكن أزواجه رضي الله عنه يعني ثبتنا معه واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولم تختر واحدة منهن الدنيا رضي الله عنهن، لأن هذا نقول خاص بمقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستدل به لكل زوج أعسر. لكن أقوى شيء قول عمر رضي الله عنه، قول عمر، وقال المؤلف أنه ثبت عن عمر ومن تقدم عن عمر وعلي وأبي هريرة، أبو هريرة هو اللي قال هذا من كيس أبي هريرة، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. إذا خلاصة المسألة أن الزوج إذا كان فقيرا من الأصل وتزوجته عالمة بفقره فليس لها الفسخ، لأنها دخلت على بينة وأسقطت حقها من النفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك. وأما إذا تزوجته غنيا أو أنه فقير ولم يعلمها ثم علمت أو افتقر فلها حق الفسخ لما عليها من الضرر بالبقاء معه بدون نفقة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. اغتنى بعد عسره، تزوجته معسرة، لا ما ظهر ما لها حق، لأنها دخلت مسقطة حقها من الأصل، فجاءها مثل ما يقول مكسب، جاءها زوج أنه اغتنى سنة سنتين فجاءها خير، جاء شيء زائد يعني ما لها حق فيه، ثم افتقر رجع إلى الأصل، مثل لو شرط عليها ما لها نفقة ثم صار ينفق باختياره سنة وسنتين ثم رجع وقطع النفقة، هل لها أن تطالب؟ ما لها تطالب وهي قد أسقطت حقها. قال ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة لأن الضرر فيه أكثر، يعني هذا قياس على العنة، العنين معروف والذي إيش لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع، فإذا كان المرأة يجوز لها الفسخ في العنة فضرر النفقة أكثر. هل هذا مسلم ولا يختلف على حسب النساء وحسب الأحوال؟ يعني قال أيما شد على المرأة، الرجل فقير ولا العنين؟ يختلف، لكن في الأصل أن العنة أشد من الفقر، يعني في الأصل المرأة الشابة التي تزوجت أول مرة رغبتها أو يعني حاجتها في العفاف والأولاد أعظم من مجرد الفقر، يمكن تصبر على الفقر وشرف العيش مقابل العفاف والأولاد، لكن إذا أخذت عنينا لا عفاف ولا أولاد فإنها ما يعني حصلت المقصود الأعظم من النكاح لم يحصل. فإذا يعني إطلاق أن الضرر في عدم الإنفاق أكثر من العنة هذا فيه نظر، لو قيل لامرأة شابة عندك خطبك اثنان، واحد لا يجامع واحد سليم لكنه فقير، في الغالب ماذا تختار؟ الفقير أهون، تقول الفقير لعله يغنيه الله، وأصبر على شظف العيش والحمد لله، يكون ربما يكون خير في تواضع وعدم فتنة في الدنيا، فتصبر على شظف العيش. لكن إذا قيل لها عنين أتمى الفائدة، لا عفاف ولا استمتاع ولا أولاد، هذه ليست في حياتها، وهي امرأة شابة ليس عندها أولاد، فالغالب أن العنة أشد من الإنفاق. يعني إذن القياس فيه نظر، قد ينعكس الأمر، امرأة كبيرة وعندها أولاد وتقدم لها عنين وهي ليس لها رغبة في الجماع ولا في الأولاد ولكنها فقيرة، فتفضل العنين على الفقير. يقول أنا عندي أولاد ولا يعني لها كبير رغبة في الجماع، فالعنين يكون عندها أفضل من الفقير. يعني تختلف، هذا القياس في نظر. نعم، لكن هي الآن تقول ما أدري، ما أعلم الغيب، هذا رجل فقير ما عنده شيء الآن، ما عنده شيء ولا ترجو شيئا يعني قريبا، فلها الفسخ ولها الصبر، محبة تصبر الأمر إليه. إذن الفسخ هذا كما قال يعني أنه حق للمرأة، ليس يعني مفروض على المرأة، لا، إذا صبرت فهو خير لها، لكن إذا لم تصبر وطالبت الفسخ فلها الحق في ذلك. نعم، هو ايش قال؟ نظام حركة ولا العنة أو العنة؟ تراجع، لو أحد يراجع مختار الصحاح ولا لسان العرب يمكن أن نظام ظالم. قال ولا يصح، لا هي بس هل هي بالكسر ولا بضم العين؟ لا هي. ولا يصح بلا حاكم، ما هو الذي لا يصح بلا حاكم؟ الفسخ، لأنه فسخ مختلف فيه، هذه العلة، هذا التعليل. إذا كان الفسخ فيه خلاف فلا ينفسخ بدون حاكم، لأنه المسألة فيها خلاف، لابد من قاضي يختار أحد القولين ثم يعمل به، وليس للمرأة أن تفسخ بدون قاضي. لكن لو تراضوا ما في إشكال، لكن يكون يلزم الزوج بدون قاضي هذا ما يلزم إلا بقاضي، لأن المسألة فيها خلاف. قال فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة أو العنة، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها، فلم يجز بدون طلبها. إذن هذا حق للمرأة، إن شاءت طالبت وإن شاءت صبرت، لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها. يعني لو أراد أبوها أن يفسخها بسبب فقر الزوج هل له ذلك؟ الجواب لا. أو أحد الأولياء قال هذا زوج فقير وما يصلح وأنا أذهب وأفسخك منه، ليس له ذلك إذا رضيت به. نعم، لا ليس له، الأمر لها هي. لا ما يلزم، لأنها ترجو الفرج، يأتيها زوج ثاني مقام عند أهلها مؤقت إلى أن يرزقها الله بزوج آخر. قال وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. يعني المقصود بالصغير الذي لم يستقل بالإنفاق على نفسه، وليس هناك ضابط للصغر والكبر، المقصود أن يكون عنده مال يغنيه. إذا كان عنده مال سقطت النفقة عن أبيه سواء كان صغيرا أو كبيرا، العبرة بغنى الولد لا بسن معين. لو بلغ 30 و40 وهو فقير وجب على الأب أن ينفق عليه، ولو اغتنى عمره 2 أو 3 بأي طريق لم يجب على الأب أن ينفق عليه. لأن هندا بنت عتبة، هند هذه ممنوعة من الصرف أم لا؟ لأن فيها العلمية والتأنيث وعندنا مصروفة، لأن هندا، فهل هي مصروفة ولا لا؟ يقولون يجوز فيها الوجهان ثلاثي، الثلاثي ساكن الوسط يجوز فيها الوجهان. ولأن هند بنت عتبة أو تقول هندا عن هندي أو هندا، يعني صرف وعدم الصرف يجوز فيها الوجهان. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح وليس يعطيني. ما معنى الشح؟ وما الفرق بينه وبين البخل؟ هل هو نفس المعنى ولا في فرق بينهما؟ الشح والبخل، نعم، امتناع الواجب، الإنفاق الواجب، والبخل الله أعلم، لا ما مر معي. يبقى شح نفسي، يمكن هذا يمكن، لكن بشكل عام يدخل في المال الشحيح، يدخل في المال وغير المال، يبقى شح نفسي في المال وفي غير المال. أي ما شد، البخل ولا الشح؟ خلنا شدة البخل، صحيح، هذا المشهور عند العلماء في شرح الحديث، يقول الشح شدة البخل. بعضهم يقول الشحيح هو الذي يطلب ما ليس له ويمنع ما عليه، يجمع بين الأمرين، والبخيل هو الذي يمنع الواجب. الشحيح أشد، استدلهم بالحديث اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يعني الشحيح يحمل الشح على الطلب فيأخذ ما ليس له ولو كان في سفك دماء والعياذ بالله، من أجل يصل إلى المال الحرام ولا ينفق في الواجب، فالشح أشد من البخل. طيب كيف يعني هند اغتابت أبا سفيان بهذه الغيبة الشديدة وصبته بهذا الوصف الشديد ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كيف يعني وجه؟ والفتية، إن هذا مقام فتية ولا قضاء؟ فتية، هذا استفتاء، لأنه لو كان قضاء لا أحضر أبا سفيان وطالبها بالبينة واليمين على المنكر، لكنه لم يتحرى، ما قال عندك بينة ولا أحضر أبا سفيان ولا سأله هل صحيح أم لا، هذه فتية، أن المستفتي يذكر الواقعة وليس على المفتي أن يتثبت، لكن إذا أراد الاحتراز يقول إن كان الأمر كما تقول، هذا من باب الاحتياط، خصوصا إذا كان المستفتي يعني فيه نوع من التساهل والفسق فيحتاط حتى يبرئ ذمته، يقول إن كان الأمر كما تقول فالحكم كذا وكذا، هذا باب الاحتياط. وإذا صار المستفتي ثقة ولا يكذب في فتواه يفتيه مباشرة، لكن إذا شك أنه كاذب وليس الأمر كما قال يحتاط، يقول إن كان الأمر كما تقول فالحكم كذا وكذا حتى يبرئ ذمته. فالمقصود أن المقام مقام فتية، وتجوز الغيبة في هذا الموطن لأن المستفتي لا يكون يصل الحكم إلا بذكر هذا الأمر حتى يصل إلى الحكم. نعم، لا لا، مو بقضية ظلم، الظلم عند المحاكم عند التظلم عند القاضي في القضاء يعني، لكن هذا مقام فتية غير التظلم. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، لكن ما يظن بأبي سفيان رضي الله عنه أنه يأخذ المال الحرام وأنه يمنع الواجب كاملا، لأنه فيه نوع من التقصير الذي يعني يغتفر لمثل أبي سفيان شيء قليل، مثلا لأنه سيد من سادات قريش رضي الله عنه، وهو كان أمير الحرب للمشركين سنين طويلة بعد موت صناديد، بعد قتل صناديد قريش في بدر، فكونه سيد وشريف يطلب منه نفقة زائدة، نفقة الأغنياء ونفقة الكبار، فقد يكون مقصرا في هذه النفقة الواسعة، وإلا لا يظن به رضي الله عنه بعد إسلامه أنه يأخذ مال حرام أو أنه يتعمد ترك الواجب، لكن حصول تقصير غير مقصود. وبالطبع أنه بعض الناس عنده نوع من الإمساك ويصعب عليه الإنفاق الواسع، يجد ألما وكذا وتردد، يقول المال داعي ما يحتاج، وهذا إسراف وهذا كذا. وبعض الناس لا، سخي ويعطي بلا حساب. فهند رضي الله عنها تقول ما يعطيني ما يكفيني، يعطيني ما يكفيني، فيه نوع نقص وليس منعا كاملا. واختلاف وجهات نظر، يرى أبو سفيان رضي الله عنه أن هذا كافي، وأن ما زاد نوع من التراف والإسراف، وهي ترى أنه لا يليق بحال أبو سفيان لأنه من الأشراف والأسياد والأغنياء، فيجب أن ينفق نفقة واسعة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة. يعني هذا في إشكال، يقول كيف أذن لها أن تأخذ، وهذا قد يسبب مشاكل. لو علم أبو سفيان أنها تأخذ سيقول أنك سارقة ويفقد الثقة بها وتحصل مشاكل، فكيف أذن لها؟ هذا هو التعليل. قال: لأنه موضع حاجة، إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها. هذا شيء. شيء ثاني: وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا، فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم، ضرورة من جهة، ويصعب جدا المطالبة بها لأنه حق يتجدد. طالبت بنفقة يوم أو أسبوع أو شهر، ستطالب في بعده والثاني والثالث، مع أنه لا يجب عليه بذل إلا كل يوم بيومه كما مر معنا. يعني ما يجب عليه أن يبذل نفقة شهر قادم أو سنة قادمة، يعني كل يوم بيومه. فمعناه أن الزوجة ستطالب كل يوم، تذهب إلى القاضي، وهذا أمر صعب يكون فيه يعني إشحاش للنفوس بين الزوجين. فمفسدة الأخذ خفية أقل، ولو كانت عرضة أن يكتشف وأن ينتبه أنها تأخذ، لكنه أقل مفسدة، أقل من مفسدة البقاء بدون نفقة أو الترافع إلى الحاكم في كل يوم. يعني ارتكاب خف المفسدتين لدرء أعلاهما. طيب، هنا يعني كيف جعل الاختيار لها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قد المرأة تكون مسرفة وتأخذ أكثر من حاجتها. يعني تعرفون النساء يختلفن اختلافا كثيرا، بعض النساء يعني ما يشبعها شيء، إذا أذن لها تأخذ شيئا كثيرة، لكن نقول هذه أمانة. إذا تأخذ مثل ما يأخذ نظيراتها النساء اللي أزواجهن أشراف وأسياد، مثل حال أبي سفيان في الشرف والغنى، وهي أيضا شريفة بنت عتبة، فلها أن تأخذ كما يأخذ نظيراتها، وهذه أمانة. إذا زادت عن ذلك أثمت، صار حراما، حاشا أن تزيد. لكن نتكلم عن الزوجة عموما، إذا أخذت قدر ما يأخذ نظيراتها تحررت الأمانة فليست بآثمة، وإذا زادت صارت سرقة، الزاد يكون حراما. هذا وجهة نظر اللي يقولون لها المطالبة، لكن الظاهر أنه حق يتجدد، لكن أسقطته، قالت حقي الذي سيأتي هذا أنا متنازل عنه، حقي القادم أنا متنازل عنه، فهذا يسقط حتى لو كان متجددا، أسقطته باختيارها ووقع عليه العقد. والآن يقول أنا بعد تورطت وعقدت وربما حملت وصار مشاكل، تخدعني تقول أنا متنازل، أنا لو علمت أنها تريد نفقة ما تزوجتها، أنا ما أستطيع، أو عندي أو أنها ما يعني ما يرى أنها تستاهل النفقة لأنه صفاته مثلا أقل أو كذا، فيقول أنا تنزلت في الصفات وأخذت هذه الزوجة مقابل أنها ما تكلفني مالا، لكن لو علمت أنها ستطالب ما تزوجتها أصلا، خدعتني تورطت الآن ببيت وكذا وأعلن النكاح وعرف. وهذا يعني إذا وقع للعقد، إذا وقع العقد على تراضي ليس لها الرجوع بعد. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله في حتى لو بعد الزواج، كما يقول تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إذا اختلف الزوجان واصطلحوا أصلحوا بينهما صلحا، اتفقوا على أشياء من إسقاط نفقة أو ليلة أو ما شابه ذلك واصطلحوا على هذا، فليس لها الرجوع فيه ولو كان حقا متجددا، لها أن ترجع فيه إذا أسقطته باختيارها بدون صلح. قالت والله أنا ليلتي لفلانة ما أريد ليلة، ثم بعد شهر وسنة استوحشت ورجعت قالت لا أنا أريد ليلتي، لها أن ترجع لأنها أعطته شيئا مضى وانتهى ورجعت في شيء متجدد لم يقبض فلها الرجوع. نعم. ومثل النفقة، لكن إذا لم يكن صلحا، يعني واحدة مثلا تزوجها وبعد الزواج قالت له أنا مسامحك عن النفقة، قال جزاك الله خيرا، وقعدت شهر وسنة ثم رجعت قالت لا أنا أريد نفقتي، هنا يجب عليه أن ينفق. لكن إذا سقطتها قبل العقد وقع العقد على هذا خلاص، هذا مثل الشرط، مثل شرط الدراسة. أجل إذا شرط عليه أنها تدرس يوديها هون المدرسة مثلا، لهم يرجع يقول هذا شيء يتجدد ما يلزمني. يعني مو صحيح، إذا شرطوا عليه أنه تدرس مثلا سنة سنتين أو حتى تتخرج من كذا وكذا فلا بد أن يلتزم ولو كان متجددا، أنه وقع عليه الشرط. وكذلك النفقة إذا سقطتها قبلها. لعلنا نقف على باب نفقة الأقارب والمماليك، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.